الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح نظم العلامة الأيمبيطي رحمه الله لمتن الورقات إمام الحرمين. لما انتهى المؤلف من ذكر الأحكام الشرعية سواء التكليفية أو الوضعية، بدأ يعرف بعض الألفاظ الواردة عند الأصوليين وعند غيرهم من علماء الشرع. لما قلنا بأن الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية المستمدة من أدلتها، أو العلم بالأحكام التفصيلية المستمدة من أدلتها، احتجنا حينئذ إلى معرفة معنى كلمة العلم، لأن كلمة العلم ترد كثيرا عند علماء الشريعة، فما المراد بها؟ فقال المؤلف: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. فيقول بأن العلم لفظ عام، والفقه أحد جزئيات العلم، لأن الفقه هو الفهم بالدقيق، فهو أعلى من درجة العلم. وقد يكون الإنسان عالما بالمسألة ولكنه لا يكون فقيها فيها. ثم بعد ذلك بدأ يفسر كلمة العلم، ما المراد بالعلم؟ فقال: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. العلم بالشيء يعني معرفة معرفة مطابقة للواقع غير مخالفة. إذا ما هو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو به، يعني على وفق صفته الحقيقية التي يتصف بها حقيقة، هذا هو العلم. إذا لم نعرف الشيء فإنه يكون جهلا بسيطا، إذا عرفناه لكن كانت معرفتنا مخالفة لحقيقته فإنه يكون جهلا مركبا. ومن هنا بدأ المؤلف بعد ذلك يعرف الجهل لأنه يقابل العلم. هناك وصفان أو ثلاثة أوصاف تذكر في العلم لم يذكرها المؤلف. الأول استناد هذا العلم إلى دليل، لأنهم قالوا إذا لم تستند المعرفة إلى دليل فإنها لا تسمى علما. الوصف الثاني الجزم، فإنه إذا لم يكن المدرك للشيء جازما به فإنه لا يقال له عارف، إنما يقال ظان أو شاك. قال المؤلف والجهل، لما تكلم عن العلم تكلم عن المقابلة. الوصف الثالث تعلم ما تركه لأن موضع خلاف وصول كثير. قال والجهل قل، يعني قل في تعريف الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه. فإذا عرفت الشيء على خلاف حقيقته فإنك تكون حينئذ جاهلا به. مثال ذلك، هذا جهاز تلفزيون صح ولا لا؟ إذا هذا جهل، هذا تصورت الشيء، تصورت هذا الجهاز على خلاف حقيقته فيكون جهلا مركبا. إذا الجهل المركب وتصور الشيء على خلاف حقيقته، إذا في هذا الجهل المركب ما معناه؟ عند المعلومة خاطئة، هذا هو الجاهل المركب. طيب من الذي يقابل الجهل المركب؟ الجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ وعدم معرفة الشيء. تقول له ما هذا الجهاز؟ كل هذا جهل بسيط. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ الجهل البسيط عدم معرفة، والجهل المركب معرفة خاطئة. فرقنا بينهما. فقال المؤلف والجهل قل في تعريفه لأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الحقيقي الذي به على وعيه. وقيل حد الجهل، ما معنى كلمة حد؟ يعني تعريف، حد يعني تعريف. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا، يعني هذا قول آخر يقول بأن أصحاب القول الثاني فرقوا بين الجهل البسيط والجهل المركب. بسيطا، الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء، الجهل المركب تصور الشيء على خلاف حقيقته. قوله أو مركبا قد سمي، يعني القسم الأول هو جهل المركب. قال المؤلف بسيطه، يعني بسيط الجهل في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، كل شيء لم يتصور فإنه حينئذ يكون جهلا بسيطا. فمن ثم الجهل البسيط كثير ويقع عند الناس كثير. لما انتهينا من الكلام عن الجهل ننتقل إلى أقسام العلم. أقسام العلم ينقسم إلى قسمين، قسم اضطراري أو ضروري وقسم مكتسب. كما اقسام العلم قسمان: ضروري، علم ضروري، وعلم مكتسب. ما هو الضروري؟ العلم الضروري الذي يصل اليه وتصدق به من غير استدلال. سما فوقنا تحتنا، فوق تحتاج الى استدلال بهذا، هذا علم ضروري نضطر الى معرفته. واحد زائد واحد النافذ هنا، هذا علم ضروري نضطر الى استدلال. 17 ضرب 2 كم النافذ؟ 17 ضرب 12 كم يطلع؟ 204. هذا علم متيقن ولا غير متيقن؟ متيقن، لكنه نحتاج به الى استدلال. فمن تم هذا العلم، هل هو علم ضروري ولا علم مكتسب؟ علم مكتسب، لاننا احتجنا فيه الى استدلال. قال المؤلف: والعلم ينقسم الى قسمين، اما باضطرار يحصل، هذا النوع الاول الضروري، او باكتساب حاصل. فالاول اللي هو العلم الضروري له امثله، من امثلته العلم المستفاد بالحواس الخمس. اذا شممت الطيب وهذا طيب، ما يصح ان تقول والدليل عليه كذا، ضروري. وكذلك ما حسسته بالذوق او باللمس او بالسمع او بالبصر. هناك علوم ضروريه اخرى غير المكتسب بواسطه الحواس الخمس، مثل المتواترات، مثل الوجدانيات. اذا احسست بالجوع في بطنك انت على يقين بذلك، فتحتاج إلى دليل. الألم تحتاج فيه إلى دليل، تحس بالألم تحتاج إلى دليل، هذا علم ضروري. قال المؤلف: ثم التالي، يعني النوع الثاني من أنواع العلم الذي هو العلم المكتسب أو الاستدلالي، ما كان موقوفا على استدلال. فالموقوف على استدلال يسمى علم مكتسب. لما ذكرنا كلمة استدلال نحتاج إلى معرفة معنى الاستدلال. قال المؤلف: وحد الاستدلال. ما معنى كلمة حد؟ تعريف. الاستدلال مأخوذ من طلب الألف والسين والتاء، الطلب، كأنه يريد طلب الدليل، طلب الدليل. ما هو الدليل؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطروح خبري. ما هو الدليل؟ ما يعني الشيء الذي إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا تمكننا بواسطة ذلك من الوصول إلى أمر ومطلوب خبري، سواء كان قاطعا أو جاهلا. هذا هو الدليل. فالاستدلال ما هو؟ طلب الدليل. قال المؤلف: وحد الاستدلال، قل في تعريف الاستدلال: ما يتكلم لنا دليلا مرشدا بما طلب. بما طلب يعني في المطلوب الخبري. فطلب الدليل الموصل للمطلوب الخبري يسمى استدلالا. العلم مرتبة من مراتب الإدراك، لأنها إدراك مطابق جازم. يبقى هناك إدراك غير جازم، وهو على النوع الأول الظن. الظن إدراك لكنه غير جازم. قال المؤلف في تعريف الظن: والظن تجويز امرئ الامرين مرجحا لاحد الامرين. فعندما تكون عندك مساله وتكون المسألة على احتمالين، وأحد الاحتمالين أرجح من الآخر، هذا يقال له ضد. وجمهورهم يشترطون فضلا أن يكون مطابقا، أن يكون مطابقا. أما إذا كان مخالفا فإنهم يقولون له وهم، يقالون له وهم. قال والظن تجويز بين امرين مرجحا لاحد الامرين. بعض الاصوليين يقول الظن تجويز امرين احدهما ارجح، وبعضهم يقول الظن هو الامر الراجح من الامرين المحتملين، وكلاهما مؤداه واحد. فالراجح المذكور يسمى، فالمنذور ظنا يسمى. هذا إذن على المنهج الثاني، جعل الراجح هو الظن. أما على المنهج الأول جعل الظن هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. قال فالراجح المنذور ظنا يسمى، والطرف الآخر، والطرف المرجوح، الطرف بفتح الراء، لأن الطرف بإسكان الراء ما يتعلق بالعين، والطرف المرجوح يسمى وهما. هذا على أحد الأحوال، لكن القول الآخر يقول والطرف المرجوح في اعتقاد المدرك نسميه احتمالا، هذا احتمال ولا نسميه إدراكا ولا وهما. إذن ما هو الوهم عندكم؟ قالوا الوهم رجحان المخالف للواقع. عندما تظن يرد عليك احتمالات هذا الجهاز، الأول أنه مسجل، والثاني أنه جوال. فعندما يترجح لديك أنه جوال تكون قطوة، عندما يترجح لديك أنه مسجل تكون حينئذ واحدة. فالوهم الاحتمال الراجح في النفس المخالف للواقع. قال المؤلف والشك، هذه هي الرتبة الأخيرة من مراتب الإدراك، يعني مراتب الإدراك يمكن تقسيمها بحسب المطابقة وعدمها إلى إدراك مطابق، وهذا قد يكون علما إذا كان جازما، وقد يكون ظنا إذا كان غير جازم، وقد يكون شكا عند التساوي، وقد يكون احتمالا. وهذا الاحتمال إذا كان الاحتمال الخاطئ هو المرجح فإنه يكون وهما. قال والشك تحرير، يعني تجويز أمرين بلا رجحان لأحدهما. مثال ذلك إذا شككت في الشيء في الجهاز، هل هو مسجل أو جوال، ولن ترجح أحد الاحتمالين، هذا يسمى شكا. قال والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى على غرض. هل الشك إدراك أو ليس بإدراك؟ خلاف بين الأصوليين، وبعضهم يقول هو إدراك للأمرين، وبعضهم يقول هذا ليس بإدراك لأنه تجويد ومجرد احتمالات. لما انتهى المؤلف من تعريف أصول الفقه باعتبار تقسيمه أصول وفقه، بدأ الآن يعرف الكلمة كاملة، كلمة أصول الفقه. قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، لأننا سبق أن عرفنا كلمة أصول الفقه باعتبارها مقسمة إلى جزئين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني فقه. الآن نعرفها باعتبارها كلمة واحدة علم على هذا العلم. لقب على هذا العلم والفن. قال أصول الفقه هو طرق الفقه وطرق الاستدلال وحال المستفيد. إذن معنى أصول الفقه طرق الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاثة أشياء. طرق الفقه ما هي؟ الأدلة الشرعية، سواء كانت الأدلة أدلة إجمالية أو طرائق للاستدلال. قال أما الأول طرق الفقه أعني المجملة لا يريد التفصيلية. مثال ذلك القرآن حجة، هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ دليل إجمالي. وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي متعلق بمسألة واحدة. إذن طرق الفقه هنا المراد بها أدلة الفقه الإجمالية كالأمر أو النهي لا المفصلة التفصيلية، فإنها ليست مرادة في تعريف أصول الفقه. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام أصول الفقه، طرق الفقه. القسم الثاني كيفية الاستدلال، طرق الاستدلال مثل الدلالات والمفاهيم والقياس، فهذه طرق نستثمر بها أدلة الفقه، فهي القسم الثاني. القسم الثالث حال المستفيد، وهو العالم الذي ينظر في الأدلة ويستخرج منها أحكام المسائل الفقهية، والعالم الذي هو الأصولي. فالأصولي يشمل أمرين، الأمر الأول أن يكون عارفا بقواعد أصول الفقه، والثاني أن يكون قادرا على تطبيق هذه القواعد على سائل الفقه. ما هو تعريف علم الأصول عند المؤلف؟ طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. وطائفة أخرى يرون أن هذا العلم يراد به القواعد التي تستنبط بواسطتها الأحكام الشرعية مباشرة، القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة مباشرة. قيل مباشرة لإخراج مثل قواعد النحو وقواعد الخلاف، لأنه يستخرج بها الحكم الشرعي لكن ليس مباشرة. بعد ذلك بدأ المؤلف يسرد أبواب علم الأصول، وسبق أن تقدم معنا باب المقدمات ومنها الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. قال أبوابها، أبواب علم الأصول 20 بابا تسرد، يعني نأتي بها الآن كمقدمة سردا واحدا واحدا ونترك تفصيلها وبيان أحكامها بما يأتي. وفي الكتاب بما يأتي كلها سنريدها ونبين أحكامها. أول الأبواب أقسام الكلام، فيبين ما المراد بالكلام وما هي أقسامه وما حكم كل قسم منه. القسم الباب الثاني الأمر، مثل قولك أفهم الدرس، هذا أمر. ما أحكام ما صفاته ستأتي إن شاء الله. الثالث النهي، كقوله لا تهجس لا تهمل، هذا إن شاء الله سنأتي فيه. الرابع ألفاظ العموم، الفراغ العموم، ما هو اللفظ الذي يشمل الجميع. الباب الخامس الفاظ الخصوص، أبواب الخصوص والتخصيص. السادس أحكام البيان، ما هو الأمر البين الواضح وما هو الأمر الخفي، وهكذا المجمل الذي لا يفهم من معناه وكيف نعمل به إذا ورد في الشريعة. بعده الظاهر، وهو الذي له معنيان هو في أحدهما أظهر فيعمل به في المعنى الظاهر. ثم بعده المؤول، وهو المصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهره. ثم بعد ذلك أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل تأخذ منها مشروعية ذلك الفعل أو إباحته أو وجوبه، وما هي أقسام أفعاله. ثم بعد ذلك أحكام الناس والمنسوخ حيث تريد الدليل، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الدليل ويرفع حكمه. ثم بعده باب الإجماع، المراد به اتفاق علماء الأمة في عصر على حكم شرعي، هل يكون حجة وما هي شروطه وما هي أنواعه. ثم بعد ذلك باب الأخبار، يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باب الحظر والإباحة، المراد به حكم الأفعال قبل ورود الشرائع، وما هو الأصل في الأفعال، هو الإباحة أو الحظر، كل وقع. ثم بعد ذلك باب القياس، حيث إذا وردتنا مسألة جديدة فإننا نلحقها بما نشبهها من المسائل التي وردت أحكامها في الشريعة، كذا قياسا مطلقا بعلة في الأصل. يعني أثبتنا حكم القياس لكون الأصل فيه علة، وهذه العلة موجودة في الفرع. مثال ذلك نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فأثبت حكم دخول الشهر بالرؤية بالعين، فنلحق به الرؤية في المكبرات سواء كانت مكبرات فلكية أو مكبرات قليلة مثل المناظر أو التربيل. ثم بعد ذلك باب التركيب للأدلة، ما الذي ننظر فيه أولا من الأدلة، وعند تعارض الأدلة أيها نفجر. ثم بعد ذلك نبحث في أحكام المفتي، من هو الذي يفتي ومن هو الذي يجوز أن نتوجه له بالسؤال، ما صفاته، وإذا اختلف المفتون علينا ماذا نفعل، وإذا تعدد أهل الفتوى فأيهم الذي يستفتي. ثم بعده أحكام المستفتي، وهو السائل غير الفقيه، إذا وردت له مسألة فإنه يسأل ويقال له مستفتي. ثم بعد ذلك أبواب الاجتهاد، ما شروط الاجتهاد وما صفاته وما أحكامه، وهل كل مجتهد مصيب، وهل لكل مجتهد أجر وثواب ونحو ذلك. فهذه الأحكام إن شاء الله سنأخذها بالتفصيل فيما يأتي. ومقصود المؤلف هنا وضع شيء بمثابة الفهرسة لأبواب هذا المثل، وإن شاء الله نبحثها واحدا واحدا فيما يأتي. نشوف الوقت. أخذنا جرعة كبيرة ضيئنا لم يفعلها. علنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ونوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح والتقى، وأن يسقينا الغيث النافع الذي يرم بلاد أهل الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال لا خارج درسنا الإدراك، يراد بالإدراك معرفة الأشياء والنسب، معرفة الذوات والنسب بينها. عند معرفة الذات هذا يقال قد أدركتها، وعندما تدرك النسبة بين شيئين يقال أدركت. فهذا هو المراد بالإدراك. نسأل الله الدائم الاحتمال والشك، لا ليس بمعنى واحد. الشك تجويد أمرين بلا ترجيح لأحدهما، وأما الاحتمال فإنه الأمر المرجوح. عندما يكون عندك احتمالات أحدهما راجح هذا يقال له ظن، والمرجوح يقال له احتمال، يقال له احتمال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على نبينا.